بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في باب حسن الخلق. عن أم الدرداء ترويها عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.
إن الله يبغض البائس البذيء. صدر الحديث بينا مسألة الرفق وضده العنف وحسن الخلق. جملة إن الله يبغض الفاحش البذيء، ما مناسبتها لما سبق؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالرفق، وذكر أن الله عز وجل يجعل في الرفق من تسهيل الأمور ما لا يكون في العنف. ثم بين حسن الخلق أنه أثقل شيء في الميزان. كلامه صلى الله عليه وسلم إذا جاء في جملة واحدة فاعلم أن بينهما مناسبة، ما ليس كسائر الوعاظ ومن يتكلم جملة مقطوعة عن الأخرى لا مناسبة لها، هذا لا يكون في كلامه صلى الله عليه وسلم، إلا ولتجد وجه مناسبة. لما قال العنف، لما ذكر الرفق وفضيلته وذكر العنف وما فيه من مساوئ وصعوبة وغيره، وبين حسن الخلق اللي فيه الرأفة والرفق ومعونة الناس والإحسان إليهم ومعاملة الله عز وجل بجملة التقوى، قال الله عز وجل خلاف هذا النوع، من كان فيه عنف في المعاملة والأقوال ولم يكن حسن الخلق، ومن سوء الخلق أن يكون الإنسان فاحش في الكلام، في فحش في القول وفاحش في القول. الفاحش الذي يزيد المسألة عن غير وجهها، لما تقول طويل فاحش الطول يعني طوله زائد عن مستوى الناس، إذا قلت تتكلم بكلام فاحش يعني زاد في المبالغة فيما يقول. أما الفحش وهو اللفظ الذي يسيء من يستمع ويحصل له مكروه، والبذيء الذي يصدر منه كلمات من سمعها يتأذى بها، إما يتأذى روحه أو يتأذى بدنه، لأنه لو أراد بذيئا في مس عرض الإنسان فيما يؤذيه فهذا يؤلمه في قلبه وروحه ثم في بدنه، فهذا وجه المناسبة. اقرأ ما بعده.
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
اقرأ هذا كلها مرة عليه. نعم.
عن عطاء بن نافع قال: دخلنا على أم الدرداء فحدثتنا أنها سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق.
اقرأ ما بعده. هذا قرأناه ترى.
عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: قلت بلى. قال: طول الصمت وحسن الخلق، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما.
هذا الحديث عن أنس جاء من طرق عديدة على أوجه متعددة، ويحسنه أهل العلم يعني ما يضعفه. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر في أحد الطرق، قال: يا أبا ذر، ألا أداة التنبيه، يعني إذا خاطبته يا أبا ذر قد يستجيب، واستجابته لا تكون عن وعي كما لو قلت يا فلان تناديه بأول، أو يا آل فلان، أو تقول ألا أدلك، أما تعلم، كل هذه مقدمات لإثارة التنبيه وتحضير الذهن. ألا أدلك على كلمات. اقرأ الحديث.
يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما.
على خصلتين هما أخف على الظهر. الظهر معروف، والظهر في الأصل أن الإنسان إذا دعي إلى حمل ثقيل أو اضطر إلى حمل ثقل يلقيه على ظهره، وإن كان شذ بعض الناس يضع الثقل على رأسه، لكن الأصل عند العرب، وهكذا الأصل في الإنسان، إذا يحمل الظهر الثقل على كاهله. فعبر صلى الله عليه وسلم عن التكاليف التي يفرضها الله عز وجل على عباده، منها الخفيف ومنها الثقيل. أما تكاليفه سبحانه وتعالى ليس فيها ما يشق على النفس، ليس في فرائض الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا يشق على النفس، فمن وجد مشقة فتجده كاره لهذه الطاعة لم يأتها عن رغبة. فأما المؤمن إذا كلف بأمر فهو في وسعه أن يؤديه، ومن عجز فالله عز وجل لا يحاسبه على عجزه، يأتي بما استطاع. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن ليس كل الناس باستطاعته أن يأتي بالأوامر، فيه أوامر فوق حدود المرء. المريض ما لا يجبر على الصلاة قائم، والعاجز عن الصوم ما يؤمر بالصوم، ما كلفه الله، إنما يأتي بما استطاع بخلاف المنهيات فإنه مأمور بتركها. هذا الذي معه الطاقية يتحايل يبغى يعمل حاجة وحركة، يا عبد الله إذا ضاقت نفسك قم من المجلس. لا، إنسان لا يأتي كاره ثم يحاول أن يبين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثقيل على نفسه. اجلس وأنت مطمئن، محب لما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بغضك لهذه ما ينبغي أنك تشيعه في المجلس ولا تبينه. اسمعوا يا عباد الله، إذا علمت أن الله لم يفرض تكليفا فوق وسع المؤمن، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هي أخف على الثقل، ألا أدلك على خصلتين خفيفة جدا على الحمل؟ لأن بعض التكاليف والأمر أمر نسبي. إيش معنى أمر نسبي؟ يعني بعض الناس يجد في الصلاة ترويحا وروحا وخفة وشوقا وهدوءا وبعدا عن مكائد الدنيا، فيها تهف النفس إلى رقة وعطف ولين، وآخر أجد فيها مشقة. هكذا صوم التطوع وكذا النفقة، منهم من يعطيها بسخاء وسهولة وأريحية يجد في نفسه من السرور والله عالم به، وآخر يدفعه وهو كاره. فدل على أن هذه الأمور نسبية، الكره والبغض والثقل في عبادة الله أدائها والخفة حسب إيمان المرء. من علم أن من أتى على وجه الفريضة كما أحبها الله ودفعها بشوق ورغبة يجد فيها الأنس، ثم خف في الدنيا ورشاق في القول ومحبة في قلوب الناس، والذي يأتيها فيه ضعف، لكن يؤجر هذا ويؤجر هذا، وليس بين الأجرين مناسبة، فوت بعيد. فلما قال أخف على الظهر، إن بعض الناس قد يثقل عليه، إذا بدأ يذكر الله يأتيه الشيطان وهوى النفس وقلبه مشتت في وديان الدنيا، يمنعه هذا من الذكر. فلما قال أخف على الظهر، يعني ما تتكلف، ليس هناك كلفة يا أبا ذر، أمر خفيف. فلما عبر عن ثقل بعض التكاليف على الناس يقول يا أبا ذر هذا خصلة في غاية الخفة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عرض على أحدكم ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. ما راح تتكلم، طيب يمسك، ما في شيء، ليس هناك من الكلفة ما يجعله مشقة. فعبر عن عدم وجود أي كراهية في هذا الطيب أنه سماه ثقل. فقال: ألا أدلك على خصلتين هما أثقل على الظهر، هما يعني أخف شيء على الظهر وأثقل في الميزان. شوف يسموها مجانسة، أخف وأثقل لأنهما ضدان. فذكر الخفة في هذا العمل الصالح، وذكر الثقل في وزن الحسنات. مع خفتها لا تستهين بها، فإنها ثقيلة في الميزان. كل الناس، كل أحد في الدنيا من المؤمنين يسعى لأن يكون ميزانه ثقيلا يوم القيامة. ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال: بلى يا رسول الله، إن هؤلاء يسعون إلى الخير وإلى مرضات الله، فأحبوا أن يسمعوا ذلك. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بهذه المقدمة المشوقة لاستماع هذا الكلام والرغبة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بما فيه منفعة، ومن اتبعه وأطاعه وجد فيه خير الدنيا والآخرة. فقال له: بلى يا رسول الله، أي أخبرني عنهما، اسمعوا ما يقول، اقرأ.
قال: طول الصمت وحسن الخلق، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما.
إحدى الخصلتين طول الصمت. الصمت يعني ما في كلام، ليس هناك هدر للكلام، لا عن بكم ولا خرص ولا عجز، فصيح ويتكلم. فإذا سكت لم يكن سكوته عن عي، ما في شيء لديه، إنما سكوته إنما اجتناب للخنا وبعد عن اللغو ورفث الناس والمشاركة في اللغط، لأن كل لفظ يتكلم به المرء إلا وهو محسوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من علم أن هناك ملكان يقيدان عليه اللفظ لا يغادر، حتى قيل للإمام أحمد حتى الأنين المريض يئنه غرب يعني ليس باختياره. فلما أخبر صلى الله رضي الله عنه قال الأنين يكتبه الملك صار يحبس نفسه، مع أن الأنين أمام الناس ما كان يئن إلا أمام الله، إلا بينك وبين الله يعني خلوة لا أحد يحضرها، الشكوى إلى الله محمودة لأنه إظهار عجز، أما بينك وبين الناس ما تئن، لا تظهر الشكوى ولا تقول معي كذا، فكان لا يئن. لكن الشاهد إذا علمت أن كل لفظ يتكلم به المرء فاعلم أن الخوض في المباح ما هو غيبة ولا رمي الناس ولا الكلام فيما لا يجوز ولا مسائل تمس الدين والعقل ويمس وقار الله عز وجل، إنما هو في المباح. كم سعر هذا؟ أين ذهبت؟ ما هو الطعام المفضل؟ وكلام الناس كثير، لكن لا يخلو من هذا الكلام إما مبالغة في القول أو قصور في معنى يجب إيضاحه أو خوض في ما لا يجوز، وهذا أكثر. ما جلست ما تجلس في مجلس فيه كلام إلا وفيه لغط يحاسبك الله عليه. ولذا كان كفارة المجلس أيما مجلس لم يكن فيه فحش ولا بذان إنما هو كلام، فأردت أن تقول فتأتي بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يختم عليها هذه، إن لم تقلها فإن الله عز وجل سيحضرك بين يديه ويحاسب ما قلته في ذاك المجلس. فكفارة المجلس هو هذا الدعاء. لما قال طول الصمت أي عن المباح والخنا والكذب وغير ذلك، لكن في الأما في الأذكار وفي الطاعات لا، الكلام هنا أفضل. المسألة أنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم اشغل نفسك بالذكر، لأنك أن هذا أمر معروف ثابت، والإنسان إذا لم يستطع الذكر إما لغفلة وهموم أو جلوس الناس فيما حولك، لأن اللسان يضطر بحكم أنه لا بد من معاشرة الناس ومخالطتهم، ويقول صلى الله عليه وسلم الصمت هذا أمر ينجيك من أمور وآثام عظيمة، إلزم الصمت. ولذا كثرة الكلام لا تنبغي، وذكر الله عز وجل يكون خفياً أولى من الإفصاح به والجهر به. حتى لو جلست بين الناس إن استطعت أن تخفي حركة شفتيك أولى من أن تجاهر بالذكر، لأن الله عز وجل لما قال تضرع وخفيا إن هذا في الدعاء، وفي الذكر قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. الخيفة لابد في خوف، والتضرع فيه مسكنة، ولا يكون تضرع إلا بإخفاء صوت. ولذا الذين يقفون في المطاف ويدعون الله بصوت عالي وعند الملتزم يجهرون، هذا ترى مخالف للسنة، وإحدى أسباب معوقات إجابة الدعوة. فإذا كان كذلك حتى ولو لجئت إلى الذكر يكون بصوت خفي بينك والله يعلم بذلك، وإذا أمام الناس أو كنت معهم إلزم الصمت يا عبد الله، لا تخض مع الخائضين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا فإنه يجد عقبى حسنة، ويكتب له من الفضل ما يثقل به ميزانه يوم القيامة. ثم ذكر الخصلة الثانية حسن الخلق، المعاملة مع الله عز وجل بإخلاص وصدق وأداء الأمانة وإعطاء ما فرض الله عليك بإخلاص وحب للطاعة وابتعاد ما نهاك الله عنه، هذا في حق الله وفي حق البشر وحق نفسك وأهلك وجيرانك، المواساة والنجدة وحلم ما يصدر عنهم نحوك، والقيام بأمورهم والسعي في مصالحهم والذب عن ضعيفهم. لا حسن الخلق ليس له عد، كل ما تعرفه الناس ورضي به المؤمنون فهو من حسن الخلق، وكل ما كرهه الناس وتأذى منه الصالحون فهو من سوء الخلق، فمن قام بحسن الخلق لا بد أن يجتمع. فلما أخبر بهما صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: يا أبا ذر، وإن كانت خصلتين خفيفتان ثقيلتان في الميزان، أنا أؤكد لك والذي نفسي بيده ما عمل العاملون بمثلهما، يعني الذين يتقربون إلى الله عز وجل، كانت هذه الخصال من خيرهما. ما قال أخيرهما وأفضلهما، قال من خيرهما. اقرأ ما بعده.
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
لا، هذا الثاني بعدها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج به الناس النار.
عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج به الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج والفرج. وسئل عن أكثر ما يلج به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق.
أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة حافظ هذه الأمة وأحاديثه لا تحصى، يقول: كان الناس يسعون في مصالحهم وشؤون دنياهم، وهذا أمر ترى محمود ومطلوب لا يذم صاحبه، لكن هو تفرغ، كان من أصحاب الصفة، يعني ما عندهم شيء يأكلونه، إنما ينتظر ما يأتيه إحسان. ثم إنهم حبسوا أنفسهم لأجل النفير، بس ينتظرون متى يقول صلى الله عليه وسلم: أغزوا أركبوا ذاهبون إلى قوم. هم مستعدين لهذا النفير، يعني طلب النفر والخروج في سبيل الله، وهم جالسون ينتظرون ذلك، ما عندهم إلا ملء بطونهم، من يغذيهم؟ أيامها فقر. ولذا اختار الله لهذه الأمة هذا النوع من لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حملة هذه الرسالة هذا النوع. قال: كنت أحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيب إخواننا من المهاجرين والأنصار، ألهاهم الصفق بالأسواق، يطلبون المعيشة، وهذا أمر محمود، لأن الدنيا من سعى إليها بوجه حسن واستعان بها على طاعة الله وهو خير ما يتقرب ويستلذ به المؤمن في الدنيا، لأن طيب العيش إذا كان من حلال واستعان به على طاعة الله هذا خير من آخر فقير قلبه مشغول بطلب الدنيا والسعى فيها لا يحصل يستلذ. فالله عز وجل أباح هذه الدنيا والاستذلال والتلذذ بنعيمها لمن أراد أن يتقوى بها على طاعة الله، هذا من أنواع شكر الله عز وجل، بل من أجل ما يشكر به المرء ربه، ما يلام يا عبد الله إذا رأيت الناس. فهؤلاء لهم عيال وأطفال ولهم أناس يمونونهم من حيوان وأقارب، فهم يسعون إلى ذلك في سد أمورهم، وكذلك ما زادوا أنفقوه يحمد مسعاهم ولهم أجر عظيم، لأجل أن تقول لأبو هريرة أفضل من غيره. وكانت له أمور تشغلهم عن بعض المجالس، فحضر مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا لأن من أراد الطعن في الحديث ولم يجد مسوغ عمد إلى الصحابة فبدأ في الطعن فيهم، فلان يروي الكذب وكان يقول من عنده وله أحاديث مخالفة لكتاب الله، فيأتي بهذه التشكيكات سيما في هذا العصر، وهناك من يحميهم، والله عز وجل تكفل بحفظ دينه. هؤلاء يسعون في آيات الله معاجزين، أي أنهم يريدون صد الدعوة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره رغما عن أنوفهم. هذا معنى ولو كره الكافرون. لذلك ينبغي للمؤمن لا تخفي الطاعة عن استحياء، ولا أتي بالأمر عن خجل. لا يا عبد الله، ولا يكن قلبك ضائق صدرك إذا قال الله عز وجل أحضر الجماعة، صل بخشوع، تصدق من عندك، واسل المؤمنين. لا يأتي من يشكك في هذه، افعلها وأنت واثق بعدل الله ورحمته، راض بهذه. لا تفعلها زي الناس اللي معهم ذل ومهانة، ما يحب يبين أنه مستقيم لئلا يتهم أو يرمى أو كذا. كن عزيز يا عبد الله، فإن الله متم نوره. افعل هذه ولو كره الفساق والعصاة. ويا أبو هريرة يقول حضرت مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث طوال ساعات من الصباح إلى المساء، ثم قال من يبسط منكم كساءه، يعني يبسط كساء يعني رداء، يعني من منكم يضع الرداء ويفرشه ثم يسمع أقوله ويضم إليه، يعني في المجلس بركة، اسعوا إلى هذا. قال فكنت أبسط ردائي فأسمع ما يقول به، ما يقول فيه صلى الله عليه وسلم، فأجمعه فأضمه إليه. فكان حافظ هذه الأمة، إن سمعتم أحدا يشكك في الصحابة فاعلم إنما قصد إلى هدم الدين، لأن من سعى في هذه أراد أن يقول والقائل لهذه الأحاديث، يعني لا نصدق ما ينسب إلى الرسول، لم يجرؤ أن يقول الرسول يكذب. وإن كان في بعض الدول سمعنا من يتكلم بهذا والعياذ بالله. الشاهد يا عبد الله، أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، اقرأ الحديث يا شيخ خالد.
عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يريج به الناس النار، قال الأجوفان، الفم والفرج.
أكثر ما يلج به الناس النار، يلج يعني يدخل، والولوج غير الدخول، الولوج يعني يدخل في مضائق حتى يصل، والدخول الدخول بسهولة، يعني كأن الناس يزاحمون على أن يلقوا بأنفسهم إلى النار، أي أن هناك أسباب يجعلهم يتهافتون على النار فيزدحمون. هذه الأسباب شهوات ورغبات وهوى. أسبابها كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أكثر تلك الأسباب، لأن أشباع الرغبات لا تنتهي يا عبد الله، والذي يتبع هواه لا يستطيع أن يكف عن شيء رغبته أرادت هذه إلا وسعى في تحقيقها. ومن رغبات المرء أنه يكره الطاعات ويحب ما يضره وهو لا يعلم، يظن أن هذا فيه منفعته فيتمادى في ذلك، وهي وسائل كثيرة. منها أعضاء الإنسان، لأن الرغبات تحقيقها لا بد أن تكون إما بالسماع أو بالبطش باليد، لأن السماع اسم المحرم والغناء والغيمة، ولا يحب أن يكف عن ذلك، واليد تبطش سرقة وأذى واستلاب حقوق وما إلى ذلك، والرجل كذلك تمشي وتسعى إلى معصية الله. قال: هذه المكاسب وهذه الجوارح دواعيها كثيرة. أشد هذه الأسباب الفم والفرج. الفم يكون به النطق والكلام، وفيها الغيبة وتتبع عورات الناس والدخول فيما لا يعنيه والمبالغة في الباطل والمديح الكاذب والجرأة على الله في نسبة ما لم يقله الله، وكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم. والباطل ما يخرج من الفم لا يحصيه إلا رب العالمين. الناس لهم رغبات وأمور كثيرة، حتى اللي باللسان يخرج لسانه تنقيصا لفلان، حتى الشفتين إذا ابتسمت ابتسامة فيها مكر وخديعة. ثم كذلك الفم مدخل الحرام بأنواعه من الأطعمة والأشربة وتناول السموم والمحرمات، وما يفعله المرء بفيه كثير أموره، وهو مدخل للحرام ومخرج للحرام. قال: أكثر ما يلج الناس هم الأجوفان، لأن الفم مجوف. ثم ذكر الفرج، والفرج معروف ما يصح الإفصاء عنه، هي شهوة تدفع الإنسان تعمي بصائره لارتكاب المحرم، وارتكاب المحرم لا بد له من وسائل فيسعى في تحقيقها: كسب المال الحرام وتعريض نفسه وعرضه. لتسهيل هذا المنكر، فأنا أكثر ما يدخل المرء النار وما هذان الأمران. الفرج له وسائل، هذه الوسائل تدعوه إلى المحرم، هذه الوسائل لا بد أن يسعى إليها، وسعيه إليها قد يكون بباطل ورمي الناس تقربا إلى العظماء، وأحيانا تهم يلحقها كذا. ثم الازدلاف إليهم بتنميق العبارات الكاذبة، ثم تحصيل المكاسب الكاذبة لأجل تحقيق هذه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يلج الناس هما هذان، وإلا أنك فيه بصر وفيه سمع وفيه يد، لكن أكثر هذه الأسباب والوسائل هما هاتان الخصلتان اللتان حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما، وضبطهما سهل على من سهل الله له. وأما مريض القلب فإن أراد العلاج لا بد من صبر، ولا بد أن تعرف ما يقرب إلى الله عز وجل ويعظم في عينيك جلاله، وأن القرب إليه والتوسل إليه والتملق له سبحانه وتعالى بعد معرفتك حقه، فإن هذا من أعظم الأسباب لأجل أن تعالج هذين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.